يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة.
مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم في درس جديد من سلسلة دروس ألفية ابن مالك. نشرع بإذن الله في هذه الحلقة في باب المفعول المطلق مع فضيلة الدكتور محمد نور الدين المنجد، عضو هيئة التدريس في جامعة السلطان قابوس. حياكم الله دكتور.
حياك الله.
مرحبا بكم.
حياكم الله.
نبدأ مشاهدينا بالبيت الأول في هذا الباب، وهو البيت 86 بعد 100. يقول فيه الناظم كما هو أمامكم على الشاشة، يقول: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا اليوم مع ابن مالك رحمه الله عن المفعول المطلق. بداية يعرفه، يقول: المصدر. نلاحظ أنه بوب الباب بعنوان المفعول المطلق ثم يقول المصدر.
نعم.
باعتبار الغلبة أن المفعول المطلق غالبا يكون مصدر، والمصدر غالبا يكون
مفعول مطلقا،
ليس على المطابقة وإنما على الغلبة.
نعم.
لأن كثيرا ما يكون المصدر مفعولا مطلقا وقد يأتي غير ذلك، والمفعول المطلق هو المصدر وقد يكون غير ذلك.
نعم.
لكن من باب الغلبة سماه المصدر.
نعم.
يقول: هو اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. نحن لو أردنا أن نعرف ما هو الفعل، مما يتكون الفعل التام طبعا.
نعم.
الفعل التام يعني بمعادلة رياضية ممكن نقول يساوي الحدث زائد من
الحدث زائد الزمان كذلك.
يعني نأخذ مثال، إذا قلنا قام، قمعناها، يعني هناك قيام أضفنا إليه الزمن،
يعني هو هناك فعل القيام،
فعل القيام في الزمن.
أيوة نعم. إذن لدينا معنيان في هذا الفعل،
هناك الحدث وهناك الزمان.
نعم.
طيب إذا قلنا يقوم زيد، يعني هناك القيام مقرون بالزمن الحاضر.
نعم.
أو المستقبل، لأن الفعل المضارع يفيد الحاضر والمستقبل. إذا قلنا قم فهو يفيد
القيام مع الزمن المستقبل،
مع الزمن المستقبل.
نعم.
وهذا الذي أشار إليه في قوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن
من أمن.
من أمن
ما يقصد مدلولي الفعل؟
مدلولي الفعل الحدث والزمان.
نعم.
فلما قال الأمن هو المصدر وبقي الزمان، أمن فيها المعنيان.
نعم.
فيها الأمن وفيها الزمن الماضي.
نعم.
أمن في الماضي. إذن كان منه أمن أو حصل له أمن في وقت سابق.
نعم.
إذن مدلولي الفعل هما الزمن والحدث.
نعم.
فهو يقول أحدهما ما سوى الزمان، أي الحدث، ما سوى الزمان. إذن إذا حذفنا الزمان ماذا بقي؟
بقي الحدث.
الحدث. إذن المصدر هو الحدث. المصدر هو الحدث.
الحدث،
وهو غالبا ما يكون المفعول المطلق.
نعم.
غالبا. والمفعول المطلق يعني كما يعني يعرفه ابن مالك وغيره من الشراح، هو المصدر المنتصب.
نعم.
المنتصب
يأتي منصوبا،
يأتي منصوبا لثلاثة أغراض.
نعم.
أولها التوكيد، توكيد العامل، توكيد العامل.
نعم.
يعني في قوله تعالى مثلا وكلم الله موسى، كلم فعل، والله فاعل، وموسى مفعول.
نعم.
لما أردنا أن نؤكد، أو يعني الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يؤكد هذا الفعل، قال كلم الله موسى تكليما
مؤكدا.
إيش يعني يؤكد؟ لأنه الله تعالى كلم جميع الأنبياء والمرسلين، لكن منهم من كلمه من وراء حجاب، ومنهم من كلمه بواسطة الوحي جبريل، ومنهم من يعني ومنهم من كلمه في الرؤيا.
نعم.
في الرؤيا، فحتى لا يحصل لبس في أنه قد يكون كلام في الرؤيا.
أول معنى التكليم.
بالضبط. أحسن.
جاء وكلم الله موسى تكليما حقيقيا، نفى المجاز.
أحسنت. نعم. إذن هذا هو القصد من التوكيد. إذن التوكيد عامله، لما قال كلم هو العامل، وأراد أن يفيد أنه التكليم الحقيقي المعروف وليس المجازي. في رؤيا في منامية أو عن طريق جبريل أو من وراء حجاب أو ما شابه لا نعم. وإنما كلم الله موسى تكليما حقيقيا. فهنا التكليما هي مصدر منصوب أكد الفعل،
نعم،
يفيد توكيد عامله العامل من هو؟ هو الفعل، هو الذي ينصب المفعول نعم. ويرفع الفاعل، فهنا أكد الفعل بقوله تكليما، إذن مصدر منتصب يؤكد الفعل، أو يكون لبيان النوع، يكون يعني إما لتوكيد العامل أو لبيان نوع العامل،
نعم.
فكقوله تعالى وزلزلوا زلزالا شديدا،
نعم،
زلزلوا زلزالا شديدا، لو قال زلزل وحدها يفهم من هذا، لما يقول زلزالا شديدا فبين نوع الزلزال بوصفه بالشدة،
نعم.
أقول درست دراسة المجتهد في دراسة الكسول أو يعني وفي دراسة المجتهد أو يعني، فبين نوع الدراسة هنا بين نوع الزلزلة بوصفها،
نعم.
قد يكون بالوصف أو بالإضافة، دراسة المجتهد مضافة مضاف إليه، أما زلزالا شديدا صفة وموصوف، إذن يكون لتوكيد العامل أو لبيان نوعه أو لبيان عدده، كما قال تعالى فاجلدوهم 80 جلدة،
نعم، هذا بيان العدد،
العدد
عدد المصدر،
نعم. فإذا هنا المصدر كما قلنا المفعول المطلق هو مصدر منتصب لهذه الأغراض الثلاثة، وطبعا يسمى مفعولا مطلقا،
نعم،
مطلقا يعني مطلقا بلا قيود، لأنه سنرى في وقت لاحق إن شاء الله تعالى المفعول به والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه،
نعم.
فكل واحد من هذه المفاعيل
مقيد
بحرف جر أو بغير حرف الجر مثل مفعول معه،
نعم.
أما هذا فهو مفعول بلا قيود. إيش مفعول يعني؟ يعني لما نقول مثلا جلس الضيوف جلوسا، فجلوس هو المفعول الحقيقي، هم الذين أحدثوا الجلوس،
نعم.
جلس الضيوف جلوسا، أي الضيوف أحدثوا الجلوس بلا قيود،
نعم.
لا نحتاج أن نقول هو خلاص جلوس،
نعم.
أما المفعول به فلاحظ أنه كان يقول ألصقت الفعل به، المفعول فيه حدث الفعل فيه
الظرف،
المفعول معه حدث معه،
نعم.
فأكون يعني ينتقل العامل أو يؤثر العامل بالمعمول هنا بواسطة حرف جر،
نعم.
إما ألصقت الفعل به
مفعول لأجله حدث لأجله
يبين السبب
وليس هو المفعول.
إذن هذه مفاعيل مقيدة،
نعم،
بوضعية بحالة معينة، بالباء أو بفي،
هذه دقة العلماء السابقين،
نعم،
اختيار الألفاظ. نحن لا ندرك لماذا سموه المفعول المطلق،
ونحن إذا فهمنا هذه التسميات ومعانيها نكون يعني وفرنا على الطلاب كثيرا من معاناتهم في فهم النحو، يخلط كثير من الطلاب بين المفعول به والمفعول معه والمفعول لأجله، كله مفعول، لا، المفعول الحقيقي الذي لا قيود عليه هو المفعول المطلق، حدث نعم. الجلوس، جلس الضيوف جلوسا هم الذين أحدثوا،
نعم،
الجلوس، فالجلوس مفعول بلا قيود،
نعم.
أما المفعول به يعني
وقع عليه الفعل،
علمت الطالب، يعني أقول ألصقت العلم به،
نعم،
تمام، سافرت طلبا للعلم، فبينت سبب السفر، يعني سيأتي يعني تفاصيل ذلك إن شاء الله،
نعم.
فإذا سمي مفعولا مطلقا لأنه غير مقيد بأداة أو بحرف كباقي المفاعيل التي سيأتي ذكرها إن شاء الله.
طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه، يقول فيه الناظم بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا لهذين انتخب، بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلا لهذين انتخب،
نعم. إذن يقول الآن المفعول المطلق يقول بمثله أو يعني أو المصدر، يعني هو لديه السابق يقول المصدر بمثله أي بمصدر مثله،
نعم،
أو بفعل أو بوصف نصب،
نعم،
يعني نصب المفعول المطلق إما بمصدر أو بفعل أو بوصف،
يعني هنا يريد أن يعلل لماذا ينصب
أو من الذي ينصب
المصدر أو
من هو العامل في النصب، هو إما أن يكون العامل عاملا في المفعول المطلق إما مصدر وإما فعل وإما وصف،
نعم.
وكونه أصلا لهذين بمثله هو نفسه، أما الفعل والوصف،
نعم،
هذين الفعل والوصف، كونه أصلا لهذين يعني هو أصل الفعل وأصل الوصف،
يعني هذا عالما يقول أن المصدر هو أصل الكلمة وليس الفعل.
وليس الفعل نعم. يعني طبعا هناك خلاف بين النحاة أيهما الأصل، لكن
عندما جلس يجلس جلوسا بعضهم يقول جلس هي الأصل
نعم
ويشتق منها، وبعضهم يقولون جلوس هو الذي يشتق منه هو الأصل.
نعم، مذهب المصريين وهو الأرجح في هذا أن الأصل هو المصدر والفعل والوصف يشتقان منه.
نعم.
وهذا الكلام له ما يسوغه، لأن عادة الفرع يشتمل على الأصل وزيادة.
نعم.
فالفعل يشتمل على الحدث والزمن،
أما المصدر يشتمل على الحدث فقط،
والوصف يعني فيه الفاعل أو المفعول وفيه الفعل أو الحدث.
نعم.
فإذا فالحدث هو العامل المشترك بينهما، فالحدث لا يحتاج لا إلى وصف ولا إلى زمن.
نعم.
فهو الأصل.
نعم.
فالفرع فيه الأصل وزيادة، فما كان مجرد
وزيادة لهذين انتخب أي يوجه أنه
هو الأصل
أصل الفعل وأصل
نعم.
الوصف
انتخب لأن يكون هو نعم. الأصل
نعم.
فمثلا نعود إلى قوله بمثل أو فعل أو وصف نصب، يعني ينتصب المصدر إما بالمصدر المثال أمامنا عجبت من ضربك زيدا
نعم.
ضربا شديدا عجبت من ضربك، لأن ضربك زيدا ضربا، ما الذي نصب ضربان؟
ضرب
من ضربك من ضربك زيدا ضربا شديدا، لماذا تقول بكل هذا الضرب حرام؟
إذن المصدر هو الذي نصبه.
إذن المصدر هنا هو الذي نصب ضربا شديدا.
نعم.
أو بالفعل أقول ضربت زيدا ضربا، ضربت، فالذي نصب ضربا هو الفعل ضربت.
نعم.
أو بالوصف أنا ضارب
زيدا ضربا
ضربا.
نعم.
فالذي نصب ضربا في الأحوال الثلاثة هو إما ضربك المصدر أو ضربت أو ضارب أو الوصف
نعم.
اسم الفاعل
نعم.
فهذا يعني مراده في هذا البيت كما بين.
قلنا أن المذهب المصريين أن المصدر الأصل هو الأصل.
نعم.
والفعل والوصف مشتقان من هذا المصدر.
نعم.
وهذا معنى قوله وكونه أصلا لهذين تخب.
نعم.
لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة عليه.
نعم.
والفعل. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه، يقول فيه رحمه الله، يقول توكيد نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد، توكيد نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد.
نعم، هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل إشارة عجلة، والآن يعني يذكره أو ينص عليه ابن مالك رحمه الله تفصيلا. يقول توكيدا أو نوعا يبين، يعني يبين المفعول المطلق، أو عدد، يعني يساق المفعول المطلق لأحد هذه الأعراب الثلاثة، إما التوكيد
ليوكد
أو ليبين النوع أو ليبين العدد. وضرب لنا المثال للتوكيد مثل ضربت ضربت نحن ضربت ضربا، قلنا في الآية الكريمة كلم الله موسى تكليما.
نعم.
مبين للنوع سرت، المثال الذي ذكره ابن مالك رحمه الله سرت سير ذي رشد.
نعم.
سير ذي قلنا مضاف ومضاف إليه، هنا بين النوع بالإضافة. أو سرت سيرا حسنا، فهنا بين النوع بالوصف.
نعم.
سرت سيرا حسنا.
نعم.
أو أن يكون مبينا للعدد، نحن ذكرنا قبل قليل فاجلدوهم 80 جلدة، لكن ممكن نقول نبقى في الضرب. ضربت ضربة أو ضربت ضربتين أو ضربت ضربات، سواء بالإفراد أو التثنية أو الجمع.
هذا
يبين العدد.
نعم. هذا مفعول مطلق يبين العدد.
يبين العدد. نعم. هذه أغراض المفعول المطلق.
المطلق. طيب ننتقل إلى البيت الذي يريه، يقول فيه الناظم هو البيت 89 بعد 100 الثانية، يقول وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجذل. وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجذل.
وافرح الجذل.
نعم.
يعني قد ينوب عنه، الآن يحدثنا رحمه الله عما ينوب
عن المفعول،
عن المفعول المطلق. أحيانا نمر معنا في الكلام نقول هذا مفعول مطلق وهذا نائب مفعول مطلق، فما الذي ينوب عن المفعول المطلق؟ يحدثنا ابن مالك هنا فيما ينوب عن المطلق، عن المفعول المطلق. يقول ينوب عنه ما عليه دل، كل ما يدل عليه
فهو نائب عنه،
يصح أن ينوب عنه.
نعم.
وضرب لنا مثال قال جد كل الجد.
نعم.
فهنا الذي ناب عنه كلمة كل، كل، وممكن نقول معها كل وبعض.
نعم.
ونقول في المثال جد كل الجد، وقالوا تعالى فلا تميلوا كل الميل، قال تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها
كالمعلقة.
كالمعلقة، فكل الميل، فالمصدر الآن جاء مضاف إليه.
نعم.
وجاء مكانه المضاف الذي هو كل. وأحيانا يكون بعض، أقول ضربته بعض الضرب، كل الضرب أو بعض الضرب،
فهذا نائب عن المفعول المطلق.
فكل وبعض هنا أخذ مكان المفعول المطلق، والمفعول المطلق جاء بعده مضافا إليه.
نعم.
فحل محله. فإذا هنا ناب عنه كلمة كل وبعض.
نعم.
وقال وافرح الجذل، والجذل هذه مرادفة للفرح، يعني ينوب عن المصدر مرادفه، ينوب عنه
مرادف المصدر،
ما هو قال إيش ينوب عنه ما عليه دل.
نعم.
فما يدل عليه يمكن أن المرادف يدل على رديفه أو مرادفه.
افرح الجذل،
افرح الجذل يعني نعم. كان يقال افرح الفرح أو افرح فرحا.
نعم.
وكذلك إذا قلت قعدت جلوسا
أو قمت وقوفا،
قمت وقوفا، قعدت جلوسا، سرت مشيا، يعني فهذه كلها مترادفات نوعا ما. فيصح أن تنوب عن المفعول المطلق فتكون مفعولا مطلقا أو نائبا مفعولا
مطلق.
مطلق.
نعم. هذه الثانية.
هذه الثانية. أيضا الإشارة، أنا قد أدل على المفعول المطلق بالإشارة إليه، يعني لاحظ هو اختصر قال ينوب عنه ما دل عليه، فكل ما يدل عليه هو أشار لنا بمثالين، كلمة كل والمرادف.
نعم.
لكن الشراح يعني جزاهم الله خيرا بيّنوا لنا ما هو الذي يدل عليه،
ينوب عنه أشياء.
نعم.
أخرى.
إضافة إلى ما ذكره قالوا الإشارة تدل عليه. فمثلا أقول ضربته ذلك الضرب، ضربته ذلك الضرب، فضربته ذلك، فالإشارة إليه كأني ذكرته.
نعم.
إذن فهي تعينه وتدل عليه، فأقول ذلك هنا تنوب عن المفعول المطلق. أيضا لدينا ضمير المصدر، ضمير المصدر.
نعم.
لو قلت ضربته زيدا، ضربته زيدا، يعني كأني قلت
ضربته ضربا،
ضربت الضرب زيدا، فحذف ضربا وأناب عنه
ضمير
الضمير، وهذا نجده في قوله تعالى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، أي لا أعذب العذاب أحدا.
نعم. لكن علينا أن ننتبه هنا، نحن نتحدث عن أعذبه الثانية.
نعم.
ثانية. فإني
أعذب الكافر،
هذه لا.
نعم.
الهاء ليست.
نعم.
لا أعذبه أي لا أعذب عذابا أحدا،
لا أعذب العذاب،
لا أعذب العذاب
أحدا.
نعم.
من العالمين. فأعذبه يعني الهاء تنوب عن المصدر.
نعم.
تنوب عن، فهي ضمير المصدر، فإني أعذبه ذلك العذاب الذي لا أعذبه لأحد. تمام. إذن لا أعذب العذاب أحدا من العالمين، فإذا هنا ضمير المصدر.
ولا يصح أن نقول يعني لا يصح أن نقول لا أعذبه الكافر، لا أعذب العذاب.
إذا كان أعذب الكافر
نجا.
نعم. اختلف المعنى.
هذه الرابعة ضمير المصدر،
الضمير المصدر.
نعم.
الخامسة العدد الذي أشرنا إليه وأشار إليه ابن مالك قبل قليل،
ضربت ضربتين مثلا،
ضربت ضربتين أو ضربات، أو الآية التي ذكرناها فجلدوهم ثمانين
جلدة،
جلدة. أو آلة المصدر، آلة المصدر، يعني أقول ضربته صوتا،
آلة الضرب هي الصوت،
آلة الضرب هي الصوت.
نعم.
ضربته صوتا، يعني كأني قلت ضربته ضرب صوت.
نعم.
ضربته ضرب صوت، فحذفت الضرب وأحللت الصوت محله. فهي في الأصل مضاف ومضاف إليه، حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مكانه فأخذ إعرابه وحل محله.
نعم.
فإذا ينوب عن المصدر أداته،
أداته أو آلته.
نعم. آلته. نعم. آلته. نعم. هذا الذي أشار لي في هذا البيت، وهو يعني ما ينوب عن
المصدر
المطلق.
طيب. نعم. انتقل للبيت الذي يليه، يقول فيه الناظم رحمه الله وما لتوكيد فوحد أبدا وثني واجمع غيره وأفردا، وما لتوكيد فوحد أبدا وثني واجمع غيره وأفردا.
نعم. الآن يقول رحمه الله وما لتوكيد، قلنا قبل قليل أن
المصدر
يأتي للتوكيد أو لبيان النوع أو لبيان العدد.
نعم.
فقال إذا كان للتوكيد النوع الحالة الأولى فوحد أبدا، يعني وحد المفعول المطلق ما يأتي مثنى أو جمع، ينبغي أن يكون بصيغة المفرد، لا يجوز تثنيته وجمعه
لأنه للتوكيد.
للتوكيد والتوكيد هو بمثابة تكرار العامل، والعامل هو الفعل. والفعل لا يكرر، لا يثنى الفعل. الفعل لا يثنى ولا يجمع، وهذا ما مر معنا سابقا، الأفعال لا تثنى ولا تجمع.
ثم سيختلط، لو أننا أتينا بالمصدر غير موحد لخرج عن غرضه وهو التوكيد إلى غرض آخر وهو بيان العدد.
بيان العدد.
يعني عندما أقول ضربته ضربا اتضح أنه للتوكيد، لكن إذا قلت ضربته ضربتين
صار عددا،
صار عددا وليس توكيدا.
وهذا الذي قال وثني واجمع غيره. إذا كان غير التوكيد كبيان العدد أو بيان النوع لا بأس بالتثنية والجمع. أو إذا كان مفرد تفرده، لا إشكال. أما إذا كان القصد هو التوكيد فالتوكيد هو بمثابة تكرار العامل، والعامل هو الفعل، والفعل لا يكرر، فإذا ما يجوز تكرار المصدر، الذي يكون غرضه التوكيد. فيجب إفراده، فنقول ضربت ضربا. كما أشرنا قبل قليل. أما إذا كان الغرض هو بيان العدد فأقول ضربت ضربتين وضربت ضربات، أو إذا كان بيان النوع أقول سرت سيري زيد الحسن والقبيح. يعني إذا كان زيد له يعني
له سيرين، له سيران،
نعم، سير حسن،
طريقتان في السير،
نعم، أقول سيرت سير، طبعا مش سير المشي وإنما هو اتباع سنته في يعني سلوكه. سيرت سيري زيد الحسن والقبيح. الآن نلاحظ أن المصدر يدل على تنوع، وهذا ما أشار إليه كثير من النحاة، أن المصادر أصلا لا تثنى ولا تجمع، المصدر هو مفرد إلا إذا دل على تنوع. فهنا يدل على تنوع في واحد حسن وآخر سيء. فأقول هنا السير الذي يبين النوع سرت سيري مثنى، سيري زيد، السير الحسن والسير السيء، الحسن والقبيح. فإذا هنا يصح تثنيته، لماذا؟ لأنه لبيان النوع وليس للتوكيد. وليس للتوكيد. هذا الذي أشار إليه في هذا البيت.
طيب، يقول في البيت الذي يليه، يقول وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع. أعيد مرة أخرى، وحذف عامل المؤكد امتنع، وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع.
نعم، حذف عامل المؤكد، العامل يعني الفعل، والمؤكد يعني المصدر الذي يؤكد الفعل. والقصد من التوكيد هو تثبيت المعنى وتقريره، التوكيد يساق لتثبيت المعنى. فإذا حذفنا اختل القصد، فلا يصح أن نحذف ونحن نريد التوكيد، فالتوكيد للإثبات، فإذا حذفنا يتنافى يعني التوكيد والغرض الذي نريده. تمام، إذن لا يصح الحذف إذا أردنا التوكيد لأنهما يتنافيان. فالتوكيد يساق لتقوية العامل وحذفه يضعف.
صحيح.
فإذا نكون تناقضنا مع أنفسنا، يقول حذف عامل مؤكد امتنع، لا يجوز حذف الفعل إذا كان المطلق والتوكيد. يعني كلم الله موسى تكليما، ما أقول الله موسى تكليما أو تكليما الله موسى، أو لا بد من ذكر الفعل. يعني هنا القصد توكيد الفعل، فلا بد من ذكره. ويقول وفي سواه، يعني في بيان النوع وفي بيان العدد، لدليل متسع، يعني يمكن حذفه لدليل، إذا وجد دليل يدل على المحذوف لا بأس من حذفه. ونقول مثال، يعني إذا سألك سائل أي سير سرت، تقول سير زيد، ما تقول سرت سير زيد. فحذف الف، ممكن نذكره وممكن نحذفه، يمكن ذكره وحذفه.
يعني إذا قلنا في 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 المؤكد، إذا سأل سائل هل كلم الله موسى، فلزم المجيب أن يقول تكليمة.
نعم،
كلم الله موسى تكليمة،
لا بد من ذكر الفعل والمفعول،
لأن الغرض هو التوكيد، والحذف ينافي التوكيد،
والحذف ينافي. أما فيما سوى ذلك، فيما سوى التوكيد، يعني في بيان النوع أو بيان العدد، فيمكن أن نذكر العامل ويمكن أن نحذفه لا بأس. إذا طبعا الذي لا بد منه هنا أن يكون واضحا، وهنا واضح من السؤال
لا شك.
أي سير سرت؟ قول سير زيد.
سير زيد.
كم ضربت زيدا؟ قول ضربتين. يعني ضربته ضربتين. فإذا هنا حذفت الفعل في الأول وحذفته في الثاني. فإذا إذا دل دليل على المحذوف فلا بأس بالحذف، ففي سواه لدليل متسع، يعني متسع في الحذف، يتساهل أو يتسع في الحذف إذا دل عليه دليل. طبعا في هذين النوعين، في بيان العدد وفي بيان النوع.
طيب دكتور جزاكم الله خيرا، انتهى وقت الحلقة، ونتابع إن شاء الله الأبيات في الحلقة القادمة بإذن الله
بمشيئة الله.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وأشكركم مشاهدينا الأحبة على حسن متابعتكم. لقاؤنا بكم إن شاء الله يتجدد في الحلقة القادمة لنتابع في باب المفعول المطلق. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال محمد هو ابن مالكي، أحمد رب الله خير مالكي، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية.